بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة مجموعة من الفوائد. أولا قوله تلك أمة، وتلك كما تعلمون اسم إشارة، والإشارة وردت إلى ما ذكر في الآية السابقة، وهي قوله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بعد أن ذكر يعقوب عليه السلام وبنيه وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قال تلك أمة قد خلت. الأمة في اللغة وردت على عدة معاني. المعنى الأول هو الذي جاء في هذه الآية المباركة، وهو بمعنى الجماعة. تلك أمة أي جماعة. ولهذا ورد في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه: لعن الله أمة قتلتك، لعن الله أمة ظلمتك، أي الجماعة التي قتلته. لا يراد بالأمة يعني أمة النبي صلى الله عليه وآله، لأن أمة النبي هي الأمة المرحومة، هي أفضل الأمم، فلا يمكن أن تكون ملعونة. فإذا لعن الله أمة قتلتك يعني الجماعة. تلك أمة قد خلت أي تلك جماعة قد خلت. أيضا من معاني الأمة القدوة. فلان أمة أي قدوة. قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. كان أمة، كان قدوة. أيضا من معاني الأمة الحين والوقت. قال سبحانه وتعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد حين من الوقت. أيضا تطلق كلمة الأمة ويراد بها أهل الملة الواحدة. يقال أمة موسى، أمة عيسى، أمة محمد صلى الله عليه وآله. تلك أمة أي جماعة قد خلت، مضت، قد ماتت، ذهبت، هلكت. لها ما كسبت، الله سبحانه وتعالى سجل إليها أعمالها الصالحة، كل ما فعلته من خير هو مذخور إليها، لها ما كسبت من العمل الصالح، ولكم ما كسبتم. أنتم أيضا الله سبحانه وتعالى يسجل إليكم أعمالكم الصالحة، والكسب كما يقولون هو العمل الذي يجلب لصاحبه نفعا أو يدفع عنه ضررا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، أعمالها الصالحة لها، لا تشاركونهم في عمل الخير الذي فعلوه، كما أنهم لا يشاركونكم في عمل الخير الذي أنتم تفعلونه إذا لم يكونوا سببا فيه. ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى لا يحاسبكم على ما فعلوه من خير أو من شر، كذلك لا يحاسبهم على ما تفعلونه أنتم إذا لم يكونوا سببا في إضلال من جاء بعدهم. في هذه الآية المباركة فوائد مستخلصة يمكن أن نستفيدها من التأمل والتدبر في هذه الآية. أولا، أن الأبناء لا يؤاخذون بأفعال الآباء، ولهذا أفتى العلماء بأن ابن الزنا لا يؤاخذ بفعل أبويه، ابن الزنا لم يجن أي جناية والجاني هو أبواه فلا يؤاخذ بشيء. طبعا بعضهم أفتى أن ابن الزنا في النار حتى لو كان صالحا، حتى لو كان مؤمنا، وهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك أفتى علماؤنا بأن ابن الزنا حاله حال غيره من الناس، إن كان صالحا ومؤمنا دخل الجنة، وإلا دخل النار كغيره. نعم، كونه ابن الزنا عنده استعداد للمعصية، عنده استعداد للانحراف، لكنه إذا لم يعصي، إذا لم ينحرف، فإنه لا يؤاخذ بفعل أبويه، بسبب أنه عنده هذا النوع من الاستعداد. قلنا بأن الإمام، إمام المسلمين، لا يكون ابن زينة، أيضا حتى إمام الصلاة لا يكون ابن زينة، حتى إمام الصلاة لا يكون ابن زينة. هذا حكم شرعي لا عقاب له، لأن هذه المناصب تحتاج إلى مميزات خاصة لا توجد في ابن الزنا. كذلك هناك مقولة خاطئة بعضهم يرددها عندما نسمع بالحوادث التي تجري في العراق، بعضهم يقول هذا بسبب دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه عليهم، فإنه قال اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. يقولون هذا بدعاء الإمام الحسين، وهذا طبعا غير صحيح، لأن الأبناء لا يؤاخذون بفعل الآباء، هذا إذا كان هؤلاء المعاصرون أبناء للسابقين، مع أن هذا غير معلوم، هذا غير معلوم، لعله لم يكونوا أبناء للسابقين الذين شاركوا في قتل الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين سلام الله عليه إنما دعا على أولئك الذين حاربوه، على الذين فعلوا هذه الجناية العظمى، وأما شيعته وأما محبوه وأما أولياؤه الذين الآن يقيمون عزاءه ويندبونه ويبكونه ويتبرؤون من قاتليه، فلا شك أن الإمام سلام الله عليه لا يدعو عليهم. كما أن الآباء إذا فعلوا سوءا لا يؤاخذ الأبناء بجناياتهم، كذلك إذا كان الآباء صالحين واتكل الأبناء على صلاح آبائهم فإن ذلك لا ينفعهم. ورد في بعض الأخبار أن الآباء ممكن أن يشفعوا إلى أبنائهم، لكن إذا كانوا أهل للشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لابد أن يكون عندهم عمل صالح، لابد أن يكونوا مؤمنين حتى تصح الشفاعة إليهم. فعلى هذا نقول إن الآباء ممكن أن ينفعوا أبناءهم، لكن لا تكون أعمال الآباء كافية بالنسبة إلى الأبناء، فلا بد أن يعمل الأبناء صالحا وأن يكونوا متقين ليكونوا من الناجين. هذا الأمر الأول الذي يمكن أن نستفيده من الآية المباركة، وهو أن الأبناء لا يؤاخذون بفعل الآباء. الفائدة الثانية يمكن أن يستفاد من قوله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، يمكن أن يستفاد أنه لا ينبغي أن يذكر الموتى إلا بخير. تلك أمة مضت، لا نذكرهم بسوء. أولا لأنه ورد في بعض الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. ناس ماتوا وذهبوا بأعمالهم ووفدوا على ربهم، نحن نأخذهم ونضعهم على طاولة التشريح ونشرحهم بلا فائدة؟ هذا غير صحيح. ثم الموتى إذا كانوا مؤمنين، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فكما لا تجوز غيبة المؤمن الحي كذلك لا تجوز غيبة المؤمن إذا مات. فإذا مات يعني يحل لنا أن نغتابه وأن نشرحه؟ لا، لا تزال له حرمته كما كان حيا. مع أن ذكر مساوئ الموتى المؤمنين لا يعود بالمنفعة إلى الحي، بل بالعكس يعود بالضرر عليه ويعود بالنفع إلى الميت، لأن الميت يأخذ من ثواب الحي. كل إنسان تغتابه، كل إنسان تذكره بسوء حيا كان أو ميتا، فإنك تنفعه بذلك لأنه يأخذ من ثوابك. والغيبة كما تعلمون إخواني تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وفي بعض الأحاديث إن المؤمن يوم القيامة يأتي إلى بعض يأتي إلى صحيفة أعماله فيرى أن هناك أعمال لم يعملها فيسأل يا رب ما عملت هذا العمل؟ فيقال هذا ثواب الغيبة، هناك من اغتابك فحولت أعماله بعض أعماله الصالحة إليك. ولهذا قال بعضهم إذا أردت أن تغتب أحدا فاغتب والديك فإنهم أولى بأن تعطيهم من حسناتك. فإذا كان الشخص أنت تكرهه وتبغضه فلماذا تنفعه بأن تغتابه؟ فعلى كل حال يمكن أن يستفاد من الآية هذا المعنى، أننا نذكر محاسن الموتى ونغض الطرف عن مساوئهم. لكن يجوز أن نذكر مساوئ الموتى في بعض الحالات إذا كانت هناك غايات شريفة ومنافع مهمة، من ضمنها الاعتبار. موتى فعلوا من الأعمال السيئة الشنيعة الجرائم الجرائر، فنحن نذكر أعمالهم من أجل أن نعتبر بها. والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة في كتابه العزيز ما فيه أمر للناس بالنظر في أحوال الماضين والاعتبار بأفعالهم. قال سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض، ليس المراد بالسير هو الذهاب والتنقل، لا، التأمل فيما صنعه الإنسان في الجوانب المختلفة من هذه الأرض. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أيضا قال سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. هؤلاء المكذبون وهؤلاء المجرمون الذين فعلوا من الجرائم ما فعلوا، أين هم الآن؟ ما هو مصيرهم؟ ماذا استفادوا من هذه الأفعال السيئة التي فعلوها؟ لما نتأمل أحوال الملوك، أحوال الذين دانت لهم الدنيا، أحوال الذين كان عندهم من الجنود والأموال والرجال والإعلام ما بلغوا به الغاية، أين هم الآن؟ ذهبوا. ربما التاريخ يلعنهم. الإمام الهادي سلام الله عليه لما أمر المتوكل بأن يؤتى به إلى داره إلى قصره ألزم الإمام بأن ينشده أبيات، قال أنا قليل الرواية للشعر، قال لا بد من ذلك. الإمام استغل هذه الفرصة في أن يعظ هذا الرجل الذي كان جالسا على مائدة الشراب، فقال له باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تمنعهم القلل. يصف خلفاء ملوك باتوا على قلل يعني قمم الجبال يعني في أماكن محصنة تحرسهم غلب الرجال، الرجال الأشداء لا يستطيع أحد أن يصل إليهم. هؤلاء ماتوا هذه كانت نهايتهم وخاتمتهم، فماذا جرى لهم؟ واستنزلوا بعد عز من معاقلهم. أين وضعوا؟ أين وضع هؤلاء؟ هل بقوا في القصور؟ لا، فأسكنوا حفرا، يا بئس ما نزلوا، في التراب. ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا، بعد أن دفنوا جاءهم الملكان الكريمان يسألانهم أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم، القبر أجاب، الحال يجيب، حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. قد طالما أكلوا دهرا، كانوا يأكلون، كانوا يتنعمون بأنواع المشارب والمآكل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. الدود يأكلهم. ولهذا قس بن ساعدة أنشد أبيات بقيت إلى الآن، قال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، الذين ذهبوا والذين مضوا لنا عبرة في ذهابهم، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر. يعني أرى الناس يموتون لكن لا أرى الذين يموتون يرجعون إلى الدنيا. ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، ما في استثناء، كل إنسان يموت، ملك يموت، نبي يموت، إمام يموت، عالم يموت، لا استثناءات. لا يرجع الماضي الذي ذهب ومات، لا يرجع، ولا يبقى من الباقين غابر، لا يبقى أحد. أيقنت أني لا محالة، حيث صار القوم صار. يقولون أن ذا القرنين في جولاته مع جنوده ومع جيشه يغزو الدنيا وملك الدنيا، مر على شيخ فوجده يقلب جماجم، فقال له ذو القرنين: أيها الشيخ، لأي شيء أنت تقلب هذه الجماجم؟ قال: لأعرف الشريف من الوضيع. فما عرفت، وإني أقلبها 20 سنة، أريد أن أميز بين الملك وبين الإنسان الوضيع، هذه الجمجمة كهذه لا فرق، الجميع، الملك دفن في التراب والعالم دفن في التراب والإمام دفن في التراب والفقير المعدم دفن في التراب. إذن نحن ننظر في قصص الماضين من أجل العبرة، حتى نستفيد في حياتنا، حتى تصلح أعمالنا، حتى لا تطغين الدنيا والأموال والجاه والرئاسة والمناصب وغير ذلك، لأن النهاية معلومة، الخاتمة معلومة، والمساءلة حتمية. أيضا يجوز لنا أن نذكر مساوئ الماضين إذا أردنا أن نميز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. ولذلك كانت هناك علوم، علم الرجال، من أجل تمييز الرواة. لماذا نميز الرواة؟ ليس لنا شأن بهم في حد ذاتهم، وإنما ندرس سيرهم ونطلع على أحوالهم من أجل أن ننظر هل هؤلاء نأخذ منهم ديننا أم لا. إذا وجدنا أن بعضهم لا يمكن أن نأتمنه على حزمة بقل، فكيف أأتمنه على ديني؟ كيف أخذ منه عباداتي وعقائدي؟ لا يمكن. إذا وجدنا أن بعضهم يخونون في الأمور التافهة من أجل المال، من أجل العداوات البسيطة، يتبعون أهواءهم، كيف أخذ منه ديني؟ لا يمكن. ولذلك لا مانع من دراسة أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لهذه الغاية، أصحاب الأئمة عليهم السلام لهذه الغاية، وإن استلزم ذلك أن نقدح في بعضهم، لأن المسألة جدا مهمة، لأننا لم نسمع من النبي صلى الله عليه وآله ومن الأئمة الأطهار مباشرة، وإنما وصلت إلينا أحاديثهم بوسائط. هذه الوسائط هل هي مؤتمنة أم لا؟ فلا بد من تنقيح الأحاديث، وتنقيح الأحاديث يستلزم دراسة أحوال الرجال. لا يأتي شخص يقول لا أنتم تسبون الصحابة، تسبون فلان، لا، هذا ليس سب، هذا تمييز، تمييز للرجال حتى ننظر من نأخذ منه ديننا، وإلا ليس بيننا وبين أي صحابي عداوة شخصية أو أمر شخصي، ليس بيننا وبينهم شيء من ذلك. أيضا ننظر التاريخ، ننظر في تواريخ الأئمة أو من تدعى لهم الإمامة، من أجل أن أميز من هم أئمة الدين الذين يلزمني أن أتبعهم وأن آخذ بأقوالهم وأن أتمسك بحبلهم، ومن هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. هذا لا يتحقق إلا بسبر أحوال هؤلاء وهؤلاء من أجل معرفة من هو الإمام الحق الذي يلزمني اتباعه. أيضا ننظر في أحوال الماضين، وإن استلزم ذلك ذكر مساوئ السابقين من أجل التاريخ، من أجل معرفة التاريخ. إذا أردنا أن نكف عن ذكر مساوئ الماضين فلا بد أن نلغي التاريخ من أوله إلى آخره. انظروا إلى التاريخ وانظروا إلى الحوادث السيئة التي حدثت. كل الأمم لها تواريخ، لها تاريخ، تدون تاريخها من أجل ماذا؟ من أجل الاستفادة من أخطاء الماضين حتى لا نقع فيها، ومن أجل الاستفادة من الأفعال الحسنة التي فعلها الماضون حتى نستمر فيها. وإلا إذا كان الأمة الحاضرة غضت النظر عما حدث سابقا، فكل تجارب هذه الأمة السابقة لم يستفد منها في شيء، وهذا تضييع إلى أمور مهمة لا ينبغي تضييعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.